إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
تحية طيبة مستمعين الأكارم في لقاء متجدد معكم والمجلة الثقافية. عدد مجلتنا لهذا الأسبوع يتضمن لقاء مع الكاتب كاظم الجماسي وهو يتحدث عن تجربته في الكتابة، كما يتضمن محطة عن الفرق بين صناعة النجم الثقافي في العراق وصناعته في بعض البلدان العربية الأخرى، هذا بالإضافة إلى أخبار ثقافية متنوعة من مناطق البلاد المختلفة.
أخبار ثقافية.
نستهل أخبارنا الثقافية من محافظة بابل، حيث استضاف البيت الثقافي فيها الفنان التشكيلي الدكتور باسم العسماوي التدريسي في كلية الفنون الجميلة في جامعة بابل للحديث عن الفن البيئي ودور الفنانين التشكيليين في المحافظة للنهوض بهذا الفن. عرض العسماوي عددا من الأعمال التشكيلية التي قام برسمها على مدى احترافه الرسم، فيما أجاب على مداخلات وأسئلة الحاضرين من المثقفين والأدباء والفنانين. صدر العدد الجديد من مجلة الأقلام عن دار الشؤون الثقافية العامة، وهي مجلة فصلية فكرية ثقافية تضمنت ملفا خاصا بعنوان السلطة وصناعة المثقف في العراق، وتضمن الملف مواضيع متنوعة مثل دور المثقف في التغيير الديمقراطي في العراق، وموضوع آخر بعنوان من الإصلاح إلى التهميش المثقف العراقي وبناء الدولة، وموضوع آخر هو المثقف والسلطة إشكالية الأشباح والأرواح، هذا فضلا عن مواضيع كثيرة أخرى وأبواب المجلة الثابتة. تستعد إدارة مهرجان ربيع الأطفال لتقديم فعالياتها للموسم الثالث على التوالي، والتي تقيمها دار ثقافة الأطفال في بداية شهر آذار وتستمر لمدة شهرين بالتعاون مع مديريات النشاط المدرسي في المديريات العامة للتربية في بغداد الكرخ والرصافة. منهاج المهرجان يتضمن عددا من الفعاليات المتنوعة موزعة بين إقامة ورش لرسوم الأطفال وعروضا مسرحية وإلقاء قصائد شعرية، فضلا عن إقامة فعاليات يؤديها تلاميذ المدارس المشاركة، وتقوم إدارة المهرجان بتوزيع الهدايا على الأطفال المشاركين.
محطات ثقافية.
من الظواهر الملحوظة في الوسط الثقافي هي أن صناعة النجم الثقافي في العراق مسألة متأخرة بالمقارنة مع بعض البلدان العربية الأخرى مثل مصر أو غيرها من البلدان التي تبادر إلى ترويج وصناعة أسماء مثقفيها في العالم العربي، بينما كان المثقف العراقي ولا يزال يعاني من التقوقع وقلة الاهتمام وفقدان الاهتمام الإعلامي الكافي به على المستوى العربي. في محطتنا الثقافية في هذا العدد نتوقف عند هذه الظاهرة لنستطلع آراء بعض المعنيين بالثقافة والإعلام في هذا الموضوع المثير للانتباه.
محمد جابر، بالنسبة لهذه المقارنة قد تكون بالطريقة التالية: في العراق ننتظر النجم أن يظهر، في الدول الأخرى هم يصنعون النجم، يعني العراق يمتلك إمكانيات وطاقات ومبدعين ومثقفين على كل مستويات ومراحل الحركة الثقافية في العراق، لكن ليس هناك مؤسسات تتبنى مشاريعهم. هم يصنعون النجم من أجل أن يستثمرونه، لأن الأدب ليس فقط متعة جمالية، أيضا هو فائدة فيها مردود اقتصادي للبلد ولثقافة البلد وللتعريف بهوية هذا البلد الثقافية وعلى كل
تقديرك شنو السبب هذا الفرق؟
الفرق حقيقة أنه العراق لم يمر في مرحلة أمن يعني كان دائما هو يعيش في أزمات، وعلاقة المثقف بالسلطة علاقة متوترة على مر أما محاولة لاحتواء المثقف وتهميشه وابتعادي وابعادي عن المشهد أو صنع مثقفين السلطة.
عبد الجبار العتابي مدير تحرير جريدة المؤتمر. السبب الأول أنه هناك مقولة نعرفها جميعا أن أولاد الكار الواحد لا يحبون بعضهم، هذا شيء مهم جدا، أي أن المثقف لا يحب المثقف، لذلك هذا المثقف لا يسعى إلى أن يكون المثقف الآخر أعلى منه شأنا أو أكثر نجومية. لذلك ترى من خلال الوسط الثقافي الذي نعيش فيه أن هذه العلاقات التي تسهم في رفع مستوى الأديب دائما ما تكون مقوصة، يعني لا أحد يسعى إلى ذلك. هذا من جانب، وجانب الآخر المهم هو الإعلام. الإعلام العراقي ما زال متخلفا بهذه الجانب، ليس على مستوى الثقافة، على مستوى الفن، على مستوى كثير المستويات لا يوجد هنالك صناعة نجم، لا يوجد مؤسسة تصنع نجم، ولا يوجد إعلام يصنع نجم،
ولا توجد هذه المظاهر في البلدان العربية. لماذا لا توجد نفس هذه الأشياء في البلدان العربية؟
ما يعني ما أعرف، ربما شخصية العراقي، ربما يعني الشخصية العراقية جزء منفردة بهذا الشيء. نحن في الوطن العربي نرى كثيرين، يعني خاصة مصر تسعى إلى نجومية أشخاص، يعني على مستوى الإعلام يسعى إلى تنجيم الآخرين وإعطائهم قدرا مهما من الشهرة حتى لو كانوا من الدرجة الوسط، بينما في العراق هذا ربما يعود إلى الشخصية العراقية، يعني ما أعرف، ربما متناقضة، ربما متقلبة، أو ربما لا يريد أن يرى أحد أحسن منه.
لقاء البرنامج.
ضيفنا في هذا العدد قصاص عراقي يكتب القصة منذ عوام طويلة، ويرى أن الكتابة بالنسبة له نافذة للكينونة كإنسان على حد قوله. إنه الأديب كاظم الجماسي الذي يقول أن حبه لكتابة القصة بدأ منذ سن مبكرة بحكم التأثر بالحكايات الشعبية التي كان يسمعها في البيت.
كاظم الجماسي قاص وإعلامي، منذ أن تفتح وعينا بالطفولة بنت ذاكرتنا ومخياننا على الحكايات الشعبية اللي يسمونها السوالف، سالفة جدتي وحبوبتي من طرف أبوي ومن طرف أمي وفيما بعد أختي الكبيرة بالمناسبة كانت حكاءة من طراز فاخر نادر جدا، تمتلك مخيال لا يحد حدود بالحقيقة. انزرعت هذه باللاوعي وبقت تتراكم، وصار عندي استعداد نفسي فيما بعد، قمت أكتب قصص بسيطة عن نشر الجدارية مع المدرسة بالابتدائية، وتتالت الأمور ونشرت أول نص أتذكر بال75 بجريدة الراصد.
كم كان عمرك؟
أعتقد أنا كنت بالمتوسط بوقتها، لا أول متوسط لا ثاني متوسط. وفيما بعد أمست القصة القصيرة نافذتي لتحقيق الكينونة لا أقل ولا أكثر، ولست من الباحثين عن مجد الشهرة والإشارة بالبنان وتصدر الفضائيات وهالمجرى، أكتب القصة لتحقيق كينونتي ليس إلا.
بأي معنى من تقول أحقق كينونتي؟ يعني ما الذي تعنيه لك كتابة القصة بالنسبة لك كإنسان؟ يعني
أجد أن على الإنسان أن يجد نافذة واحدة لينظر من خلالها إلى الكون وإلى الوجود. وهناك من وجد اللوحة، هناك من وجد الصورة، هناك من وجد الشاشة، كما يقول الكاتب الأمريكي سكوت فيتزجيرالد أن المرء ينظر إلى الحياة بأوفر النجاح حين ينظر إليها من نافذة واحدة. أعتقد النافذة الواحدة خيار حقيقي للإنسان كيما يحقق كينونته.
متى تستطيع أن تقول بدأت تكتب القصة بطريقة منظمة، يعني بعد محاولاتك في المتوسطة؟
أظن حتى هاي اللحظة لم أبلغ النضج في كتابة القصة، ربما تستغرب من هذا الاعتراف. أعتقد الكتابة بوصفها نشاط وجودي وليست حرفة أو مهنة يعتقدها البعض، دائبة التغيير، دائبة النضوج حتى اللحظة الأخيرة، حتى لحظة مغادرتنا العالم. لا أجد أن هناك نقطة محددة نقول عنها أنها المثابة الأخيرة أو المرسى الأخير بالكتابة.
لا نقول مرسى أخير، لكن هل تحددت بعض السمات الأسلوبية التي تعتقد هي، يعني هل كتابتك تميل بصورة عامة إلى الواقعية، إلى الرمزية، إلى السريالية، إلى ألوان معينة؟ يعني
هذا الأمر متروك للقارئ، وقد كتب الكثير من النقاد عن أعمال منفردة أو عن مجموعتي لغو لا أكثر التي صدرت في عام 97، والتي كلفتني أيضا لابد من الإنشار إلى هذا، كلفتني شهر 31 يوم محجوزا في الأمن العام لأني طبعتها بدون إذن الوزارة بطريقة الاستنساخ، وأولت على كونها تطعن بالنظام آنذاك ب 97، ولكن القدر لطف بي ودعا أو أحد أبواق النظام حتى أول النص مالتي، وكان في صفي ادعى أن التأويل كله الكاتب يستهدف أمريكا، الشيطان الأكبر حول التأويل، وهذا رجل كان بالمناسبة من فارق أبوق من أبواق النظام، تخيل، ومن دس عني وكيل للأمن الآن يتصدر مشهد السياسي بأحد الأحزاب الإسلامية، تخيل المفارقة.
توقف عند هاي المجموعة، هي المجموعة الوحيدة اللي صدرت لك؟
نعم، لحد الآن هذه المجموعة الوحيدة، والآن أنا عندي تحت الطبع رواية ومجموعة أخرى تطبع دار أزمنة إن شاء الله قريبا.
عن هذه المجموعة، هل لك أن تحدثنا عن مجموعتك التي صدرت؟
كانت تشتمل على 9 قصص قصيرة كتبت بطريقة فانتازيا، استخدمت الفانتازيا، مخيلة غير واقعية على الإطلاق، ولكن إشاراتها دالة على سحاق الإنسان، استلابه بهذا العالم، وأيضا الاستلاب بفعل فاعل، فعل مستبد. واحدة من تلك القصص كانت إشاراتها ربما واضحة، كان عنوانها الديك، هذا الديك الوحيد بحظيرة الدجاج، وبالليل يقيم ولائم وحفلات، يشرب أنخاب النخب من دماء الدجاج ولحومها، ويأكل ويقيم الولائم من لحومها كل مساء، وهذا اللي ثار حفيظة الجماعة، قاموا بالواجب اللي يعتقدوا واجبهم المقدس. هذا لمحة عامة عن المجموعة.
ماذا عن مجموعتك الجديدة، هل لك أن تعطينا فكرة عنها؟
مجموعة جديدة تشتمل على 12 قصة، نشرت قسم منعتها 9 أو 8 نشرا، البقية لم تنشر سابقا في مجلات كالأقلام ومجلات عربية، وأيضا عندنا في الصحافة العراقية بعض الصحف على الصفحات الثقافية. هذه المجموعة كتبت بأوقات متباعدة وكلفتني أكثر من 12 مسودة بالحقيقة، أنا أتهيأ بالنشر حقيقة. هذه المجموعة تأخذ ملامح عرضية من تجربتنا العراقية، ما قبل التغيير وما بعده، شئنا شئنا الرواية، الرواية بالحقيقة بديت أكتب بها من 91 حتى وقت قريب انهيت، يعني انهيت المسودة الأخيرة من عدد.
وبهذا اللقاء مع الأديب العراقي كاظم الجماسي ننهي مستمعينا الأكارم عدد مجلتنا الثقافية لهذا الأسبوع، أملين أن يكون قد راق لكم. ملتقانا وإياكم الأسبوع المقبل في عدد جديد، وفي الختام تقبلوا تحيات كادر العمل، وهذه تحياتي معيد ومقدم البرنامج عادل محمود. صح العالم.